إليه راجعون صلى الله وسلم عليك. سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك وعلى ولديك العليين الأسير والقتيل، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. شتى مصائبهم شتى مصائبهم فبين مكابد ثم ومنحور وبين مصفدي سل كربلا يا كم من حشين لمحمد نهبت بها يا وكم استجذيت من يدي وبها على صدر الحسين ترقرقيت. حسين وبها على صدر الحسين ترقرقيت عبراته حزنا لأعظم سيدي وعلي قدرين من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي أفدي من ريحانة ريانة. ابن 18 سنة شايف كيف الريحانة أفدي من ريحانة ريانة جفايات بحر ظمايا وحد مهندي يعني الظمأ من ناحية والسيوف من ناحية أخرى أفديه من ريحانة ريانة جفايات بحر ظمن وحد مهندي بكر الذبول على نضارة غصنه إن الذبول لآفة الغصن الندي ورث الصفات الغور وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد من قطع وصالك بسيفة يا علي يا ابني بعدك على الدنيا العفايا فرقاك شيء أكبر يا نور أو حتى أبوك يحسن شيبتني يا ابني وخليت القلب ما افطر بني علي من عمك العباس ظهري يا علي ما اكبر يا نورين شيبتني يا ابني وخليت القلب ما افطر من عمك العباس ظهري يا علي ما قول اكبر يا نور اسمع قوم العزيزك غمضي عيناه يا ليلة قوم العزيزك غمضي عيناه يا ليلة عن حرة الغبر المدلل قوم ينشي أكبر يا نور أو حتى بني علي يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عنا ليلة الحزينة ترتجي ما أيست من أكبر يا نور هالبيت إلك ها ما أقدر أقول لهم علي مطروح بالرامضة ما اقدر اقول لهم علي يا علي يا ما اقدر اقول لهم علي مطروح بالرامضة صاير علي ابو علي العدوان جسمه مقطعينه ومربض اكبر يا نور طلعت تدق براسها طلعت تدق براسه وتصيح يا عيوني لارض المدينة يا عزيزي من يوديه أكبر يا نور العين.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم. أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في ختام سلسلة البحث حول فقه الشعائر الحسينية المباركة، نختتم البحث بالحديث حول حكومة الأحكام الثانوية على الشعائر الحسينية المباركة. ولأجل البحث حول هذا الموضوع لا بد أولا من بيان الفرق بين الأحكام الأولية والأحكام الثانوية. ثم نبين حكومة الأحكام الثانوية على الأحكام الأولية، ثم نربط ذلك بالشعائر الحسينية المباركة. الفرق بين الأحكام الأولية والأحكام الثانوية أن الأحكام الأولية هي الأحكام الثابتة للأشياء بما هي، وأما الأحكام الثانوية فهي الأحكام الثابتة للأشياء بلحاظ العناوين الطارئة عليها. مثلا عندما نأتي إلى شرب الماء، شرب الماء له حكم شرعي، ولكن هذا الحكم الشرعي تارة يكون ثابتا للماء وشربه بما هو بغض النظر عن أي عنوان آخر. شرب الماء في حد ذاته ما هو حكمه؟ الشارع المقدس يقول يجوز شرب الماء. الجواز حكم أولي، لماذا؟ لأنه قد ثبت للماء ولشربه بغض النظر عن أي عنوان آخر. هو شرب الماء في حد ذاته، ما هو حكمه؟ حكمه الجواز. هذا نعبر عنه بأنه حكم أولي. الحكم الثابت للشيء في حد ذاته وبما هو يعبر عنه حكم أولي. وتارة ننظر إلى شرب الماء لا بما هو، وإنما ننظر إليه بما هو موجب للضرر. واحد يعرف أنه إذا يشرب الماء فإن شرب الماء يوجب له ضررا معتدا به، يوجب له ضررا يعتد به العقلاء. هنا نجي نسأل عن حكم شرب الماء، ولكن لا بما هو، وإنما عن حكم شرب الماء بما هو ماذا؟ ضرري، بما هو قد انطبق عليه عنوان آخر وهو عنوان الضرر. هذا الحكم الثابت للشيء لا بما هو، وإنما بما أنه قد انطبق عليه عنوان آخر، نعبر عن هذا الحكم بأنه حكم ثانوي. إذن في الشريعة المقدسة عندنا نحوان من الأحكام: أحكام أولية ثابتة للأشياء بما هي، وأحكام ثانوية ثابتة للأشياء بلحاظ العناوين وبواسطة العناوين الطارئة عليها لا بما هي هي. هذا أولا. ثانيا، من المقرر في الشريعة المقدسة وباتفاق الفقهاء جميعا أن الأحكام الثانوية حاكمة على الأحكام الأولية. ما معنى أن الأحكام الثانوية حاكمة على الأحكام الأولية؟ يعني متى ما تحقق موضوع الحكم الثانوي لا يبقى مجال للحكم الأولي. الآن هذا شرب الماء حكمه الأولي هو الجواز، هذا الحكم الأولي لشرب الماء، لكن إذا صار شرب الماء ضرريا هل يبقى الجواز على حاله أم يرتفع؟ يرتفع ويصبح الحكم آخر، وهو ماذا؟ حرمة شرب الماء. هذا معنى حكومة الأحكام الثانوية على الأحكام الأولية، يعني أنها متى ما جاءت ترفع الأحكام الأولية ولا تبقي لها وجودا. واحد الآن يريد أن يأكل الميتة، الشريعة المقدسة تقول له أكل الميتة حرام، ولكنه لو كان في صحراء قاحلة وتوقفت نجاته وحياته على أن يأكل ماذا؟ شيئا من الميتة، يصير هنا أكل الميتة ماذا؟ مو جائزا، واجبا، لأنه فيه إنقاذ لحياته، فيكون أكل الميت واجبا لأنه يكون جائزا فقط. إذن عندما يصبح أكل الميت واجبا هل يبقى الحكم الأولي على حاله أم يذهب؟ يذهب. هذا معنى أن الأحكام الأولية محكومة للأحكام الثانوية، والأحكام الثانوية حاكمة على الأحكام الأولية. بعد بيان هذين الأمرين، ما هو الفرق بين الأحكام الأولية والثانوية، وأن الأحكام الثانوية حاكمة على الأحكام الأولية، نقول ما ربط هذا مطلب والبحث الفقهي بالشعائر الحسينية المباركة. شوفوا أحبتي إخوتي، عندما تدققون في فتاوى الفقهاء أعز الله تعالى كلمتهم وأنار برهانهم وأدام تأييدهم، الفتاوى التي تتحدث عن استحباب الشعائر الحسينية المباركة في كثير من الفتاوى تكون الفتاوى مقيدة بقيدين. لما يسأل الفقيه هل يجوز اللطم على الحسين عليه السلام، يقول نعم يجوز اللطم على الحسين إلا أن يوجب ضررا أو يوجب وهنا للمذهب. دائما الفقهاء يطرحون هذين القيدين، قيد الضرر قيد الوهن للمذهب، أن لا يكون إحياء الشعيرة موجبا للضرر وأن لا يكون إحياء الشعيرة موجبا لوهن المذهب. من هنا ترتبط مسألة الشعائر الحسينية المباركة بالأحكام الثانوية. الشعائر الحسينية بحسب الحكم الأولي مستحبة وراجحة، ولكن هذا الحكم الأولي يرتفع عنها إذا تداخل معه حكم ثانوي وهو الضرر أو ماذا؟ وهن المذهب. ما هو المقصود من هذين الحكمين الثانويين؟ أما الحكم الأول وهو الضرر فقد أشبعت الحديث عنه في ليالي محرم الحرام في الليلة الثانية أو الليلة الثالثة من شهر المحرم، وتعرضت لآراء الفقهاء فيه بالتفصيل، لذلك لا أتعرض له في هذا المقام. من أراد التفصيل فليطلب ما ذكرته هنا. أتعرض للحكم الثاني وهو وهن المذهب. الشعيرة الحسينية مستحبة إلا أن تستوجب وهنا للمذهب فإنها تكون محرمة. ما هو معنى ذلك؟ أولا وثانيا وثالثا ورابعا، أما أولا فما هو المقصود من وهن المذهب؟ هنالك عندنا عنوانان يحصل الخلط فيهما أو بينهما في كثير من الكلمات. العنوان الأول هو عنوان السخرية والاستهزاء، والعنوان الثاني عنوان توهين المذهب وإهانته، وفي كثير من الكلمات يخلط بين هذين العنوانين، بين عنوان السخرية والاستهزاء وبين عنوان وهن المذهب. والحال أن هذين العنوانين عنوانان مختلفان تماما موضوعا وحكما. أما عنوان السخرية والاستهزاء، أن شعيرة حسينية توجب سخرية واستهزاء من قبل أعداء المذهب، بل من قبل بعض أفراد المذهب في بعض الأحيان، هذا العنوان يقول الفقهاء لا قيمة له، عنوان السخرية والاستهزاء لا يؤثر على الحكم الأولي أبدا، مهما طالت السخرية ومهما طال الاستهزاء، مجرد السخرية والاستهزاء لا تؤثر على الحكم الأولي للشعيرة الحسينية المباركة. هذا الفقهاء من وين يجيبوا؟ من الآيات والروايات. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذا ناديتم إلى الصلاة، مراد من النداء هنا ماذا؟ الأذان. القرآن يقول: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. كانت صلاة النبي وصلاة المسلمين موجبة للسخرية والاستهزاء، إلا أن ذلك لم يؤثر على الحكم الأولي لوجوب الصلاة أبدا. وفيما يرتبط بالشعائر الحسينية المباركة، هنالك نص واضح عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم يمنعهم ذلك من شخوصهم إلينا، يقصد زوار الحسين عليه السلام. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم يمنعهم ذلك، يعني الاستهزاء والسخرية، فلم يمنعهم ذلك من شخوصهم إلينا، وخلافا على من خالفنا، اللهم فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه مجد ما كان يقوم به الشيعة، وبجل ما كان يقوم به الشيعة، وعظم ما كان يقوم به الشيعة من الإصرار على شعائرهم في مقابل حملات السخرية والاستهزاء. لذلك يقول الفقهاء بأن عنوان السخرية والاستهزاء لا حكومة له على الحكم الأولي أبدا. إذن عنوان السخرية والاستهزاء عنوان، وفي مقابله عنوان توهين المذهب. العنوان الذي يشير إليه الفقهاء هو عنوان توهين المذهب. توهين المذهب يعني ماذا؟ يعني أن يكون الاحتفاء بالشعيرة الحسينية موجبا لتنفير الناس من مذهب أهل البيت عليهم السلام، وموجبا لإذلال المذهب المبارك. لما تكون شعيرة حسينية هكذا، يكون الاحتفاء بها موجبا لتنفير الناس عن المذهب المبارك، ويكون موجبا لهتك حرمة المذهب المبارك. هذا يعبر عنه توهين للمذهب. لما نصير المذهب بتلك الشعيرة يصبح المذهب ذليلا ضعيفا، ينظر إليه الآخرون بنظرة ازدراء، وأنه مذهب لا قيمة له، وأنه مذهب لا قيم له، وأنه مذهب لا فكر له. لما توجب شعيرة من الشعائر أن يكون المذهب بهذا النحو، حينئذ هذه الشعيرة تكون محكومة بالحرمة. هذا واحد. 2 وهو تتميم لهذه الجهاد، ما هو المقصود من موهنات المذهب التي توجب حرمة الشعيرة الحسينية المباركة؟ فقهاء كما يظهر من كلماتهم يقولون لا بد من التفصيل بين نحوين. النحو الأول، ما يكون موجبا لوهن المذهب لوهنه في نفسه، والنحو الثاني ما يكون موجبا لوهن المذهب لعدم وضوح فلسفته. وفرق بين النحوين، هنالك أفعال توجب الوهن للمذهب لوهنها في نفسها، هي في نفسها موهونة غير مقبولة، غير مقبولة حتى عند أبناء المذهب أنفسهم، هي في نفسها موهونة. هذا النحو من الأفعال الذي يوجب الوهن للمذهب لوهنه في نفسه، هذا هو القدر المتيقن من أدلة الحرمة. النحو الثاني، ما يوجب الوهن لا لوهنه في نفسه وإنما لعدم وضوح فلسفته، هو عمل ولكن فلسفته غير واضحة، لعدم وضوح فلسفة هذا العمل قد يوجب تنفيرا لبعض الناس عن المذهب، أو يوجب تنفيرا لبعض الناس عن الدين. فقهاء يقول هذا النحو لا يجزم بحرمته بل يقطع بعدم حرمته، ولو فتح باب تحريم ذلك لحرمت الكثير من الشعائر الدينية المباركة لأنها توجب تنفيرا لشريحة من الناس. يعني الآن قطع يد السارق، قطع يد السارق حكم إسلامي، ولكن هذا الحكم يشنع به أعداء الدين على الدين المبارك تشنيعا بالغا، يشنعون به على الدين المبارك تشنيعا مكثفا، ويعتبرون ذلك من مظاهر وهن الدين الإسلامي. كذلك أيضا مسألة رمي الجمار في منى، مسألة رمي الجمار في منى مما يشنع بها غير المسلمين على المسلمين، ويعتبرون ذلك من المنفرات عن الدين الإسلامي. ما معنى أن يأمر الدين جماعة؟ ما معنى أن يأمر الدين أتباعه برمي حجر لا قيمة له، يذهب إلى حجر ويرميه بحجر؟ أي تصرف عقلائي هذا؟ أن يأمر الدين أتباعه برمي حجر بحجر، وتتزاحم هذه الأتباع ويحصل بينها ما يحصل، ومع ذلك الشارع يلزمهم به. مسألة قطع اليد كذلك، وهؤلاء يعتبرون ذلك من المنفرات عن الدين المبارك، إلا أن الفقهاء يقولون بأن هذا لا يؤثر على الحكم الأولي. لماذا؟ لأن هذا الفعل وهو قطع يد السارق ورمي الجمار ليس موجبا للوهن في نفسه وإنما لعدم وضوح فلسفته، فلا ترفع اليد عنه بل ينبغي إيضاح ماذا؟ فلسفته للطرف الآخر. احنا ما نرفع يدنا عن قطع يد السارق، وانما نوضح فلسفة امر الشارع بقطع يد السارق لمن يستنكر ذلك، ولا نرفع يدنا عن مسألة رمي الجمار، وانما ينبغي علينا إيضاح فلسفة رمي الجمار للطرف الآخر. إذن ما يوجب الوهن قد يوجب الوهن في نفسه، هو في نفسه عمل موهون، عمل غير مقبول. هذا هو القدر المتيقن من أدلة الحرمة. وأما ما لا يوجب الوهن في نفسه وإنما وهنه لعدم وضوح، ماذا؟ فلسفته، هذا تبين فلسفته للآخر وتوضح فلسفته للآخر، ولا ترفع اليد عنه بل توضح فلسفته للطرف المخالف. وإذا فهم فلسفته أمكن له أن يتقبله وأن يتعقله وأن يعتبره أمرا يتلاءم مع قيم الدين وقيم العقلاء وقيم الشارع المقدس. إذن مسألة التوهين للمذهب ليست مسألة مطلقة وليست مسألة شرعة لكل وارد وليست مسألة يدعيها كل أحد، بل مسألة التوهين للمذهب بأن يكون الموهن مما هو موهون في نفسه، لا أنه يكون موهنا لعدم وضوح فلسفته. هذا ثانيا. ثالثا، من الذي يحدد أن هذه الشعيرة موجبة لتوهين المذهب أو ليست موجبة لتوهين المذهب؟ من الذي يحدد هذا الموضوع؟ فقهاء يقولون تحديد ذلك بيد العرف. العرف هو الذي يحدد أن هذا من موجبات توهين المذهب أو ليس من موجبات التوهين. لذلك قد يختلف ذلك باختلاف الأعراف. رب أمر في عرف معين يوجب توهينا للمذهب، ولكنه في عرف آخر ماذا؟ لا يوجب توهينا للمذهب. لذلك انتم لما تدققوا في فتاوى الفقهاء حول الشعائر الحسينية المباركة، بعض الفقهاء لما يتناول بعض الشعائر يقول هذه الشعيرة محرمة في بلادنا لأنها مخالفة ماذا؟ لعرف تلك البلاد، ويعتبرها العرف هناك موجبة لتوهين المذهب. لكن إذا اختلف العرف، هذه هي المسألة المهمة، لو اختلف العرف، شعيرة معينة قسم من الناس يقولون موهنة للمذهب، قسم آخر من الناس يقولون غير موهنة للمذهب، هنا ما هو الحل؟ ما هو العمل؟ هل ينبغي التناحر؟ هل ينبغي التنازع؟ هل ينبغي التضارب؟ هنا يتدخل الفقيه. عندما يكون هنالك موضوع عرفي، إلا أن هذا الموضوع العرفي موضوع مشوش، العرف يختلفون فيه اختلافا شديدا في الموضوعات العرفية المشوشة التي لا يستطيع العرف أن يجزم فيها بضرس قاطع، يتدخل الفقيه حينئذ وهو يحدد أن هذه الشعيرة موجبة لوهن المذهب أو غير موجبة لوهن المذهب، وكل يلتزم برأي فقيهه وكل يلتزم برأي مرجعه، ولا يحق لأحد أن يفرض وصايته على أحد. عندما يتدخل الفقيه ويحدد موضوع الحكم، حينئذ كل ملزم برأي مرجعه. فإذا حكم مرجعه بأن الشعيرة لا توجب وهنا للمذهب، لزمه أن يتبع رأي مرجعه ويسير على وفق تحديده لذلك الموضوع. سمو تقول لي الموضوعات لا نتابع فيها الفقهاء، نعم الموضوعات العرفية الواضحة نعم الفقيه لا يتدخل فيها، بل أمرها موكول إلى العرف. لكن إذا كان الموضوع مشوشا، صار الموضوع محل تضارب، صار الموضوع محل تنازع، وما كانت الرؤية واضحة عند العرف، هنا لابد أن يتدخل الفقيه. وإذا تدخل الفقيه لزم على الكل اتباعه، يعني لزم على مقلديه اتباعه في تشخيصه وتحديده. ولهذا نظائر كثيرة في الفقه والشريعة المقدسة، أن الموضوع المشوش عند العرف الفقيه يتدخل ويبت الأمر فيه. إذن ليس لأحد الحق أن يؤاخذ أحدا على إحياء شعيرة حسينية إذا كان مرجعه يرى أن تلك الشعيرة غير موجبة لتوهين المذهب، ويرى أن تلك الشعيرة غير محكومة بالحكم الثانوي، فله حينئذ أن يحيي تلك الشعيرة على طبق رأي مرجعه، وليس لأحد أن يؤاخذه على ذلك. هذه المسألة تبقى بيد الفقهاء وتبقى بيد المراجع العظام. إذن الشعائر الحسينية المباركة في حد نفسها محكومة بالاستحباب، ولكن قد يطرأ عليها حكمان ثانويان، إما حكم الضرر وإما حكم توهين المذهب، وقد أوضحنا ما يرتبط بهذين الحكمين. وتبقى هذه الشعائر الحسينية المباركة هي الصرخة التي أراد لها أهل البيت أن تدوي في كل زمان ومكان. تبقى هذه الشعائر الحسينية هي الشعار المدوي الذي أراد له أهل البيت عليهم السلام أن يكون في مسامع الدنيا كل الدنيا. اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت من أجلنا. هذه الشعائر الحسينية المباركة التي هي امتداد لقول شبيه رسول الله علي الأكبر: والله لا يحكم فينا ابن الدعي، أنا علي بن الحسين ابن علي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي. هذه شعارات الحسين وشعائر الحسين. أولسنا على الحق أبا؟ قال: بلى بني، والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ دول وقعوا على الموت أم وقع الموت عليهم؟ لا، وقعوا على الموت، ما وقع الموت عليهم، وقعوا على الموت. تما تسمع رواية بني أسد لما جاءوا لدفن الأجساد الطاهرة، رأوا جسدا ممددا بجانب المشرعة وإذا واحدة من النساء تقول لبقية نساء بني أسد: هذا جسد بطل من الأبطال. سألوها: وكيف علمت أنه بطل من الأبطال؟ هذا مجرد جسد ممدد بجانب الفرات. قالت: انظروا انظروا انظروا، سترون الطعنات والضربات كلها من أمام جسده. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أنه كان لا يفر من الرجال والأبطال، بل كان يواجه الضربات والطعنات بجسده المبارك، ولا يعبأ بكبيرهم ولا بصغيرهم. وقعوا على الموت بكل بسالة، وقعوا على الموت بكل شجاعة في سبيل الحفاظ على روح أبي عبد الله الحسين. وماذا صنعوا بالحسين؟ دول هالأبطال اللي وقعوا على الموت، شنو أثروا في نفس أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ما سامع أنت الرواية تقول عن مولاتنا سكينة: لما ودع الحسين علي الأكبر أوشك الحسين على الاحتضار. أقول لك شيعي رواية، أقول لك رواية، أكو عندنا رواية تقول احتضر الحسين ثلاث مرات. ثلاث مرات احتضر الحسين. متى؟ المرة الأولى عندما ودع علي الأكبر، المرة الثانية عندما أقبل إلى مصرع علي الأكبر، المرة الثالثة لما إجى إلى الخيمة وقد سبقه بنو هاشم يحملون جسد الأكبر إلى الخيمة. ثلاث مرات علي الأكبر يختطف روح الحسين. لما أقبل إلى جسد علي الأكبر ووجد الأكبر ممددا، لكن شلون وجد الأكبر؟ وجده مقطعا بالسيوف إربا إربا. سامع انت الرواية تقول: فأخذه الفرس إلى مخيمات الأعداء فاحتوشوه من كل ناحية. هذا يضربه بسيف، وذاك يطعنه برمح، وهذا يرميه بحجار، حتى قطعوا جسد شبيه رسول الله. لما اجى الحسين ورأى الأكبر على هذه الحالة، ما تمالك نفسه بأبي وأمي. تقول الرواية: ما نزل الحسين من على ظهر جواده، إذن السوء أبو علي رمى بنفسه من على ظهر الجواد، وضع صدره على صدر الشباب، وفمه على فمه، ونادى: بني علي على الدنيا، بعدك العفا، بني علي على الدنيا بعدك العفا. شيعة الحسين تقول الروايات لما وصل إلى جسد علي الأكبر ما استطاع أن يحمل جسد الأكبر. القاسم شال ودى إلى الخيمة، بقية القتلى أخذهم وداهم إلى الخيمة، لكن علي الأكبر ما استطاع الحسين أن يحتمل. ليش ما استطاع الحسين أن يحتمله؟ لأمرين. الأمر الأول لأنه كان منهد الركن. الأمر الثاني لأن جسد الأكبر كان مقطعا يرمى. سامع انت الامام زين العابدين لما اجى يريد يشيل الحسين شلون ما قدر يشيله؟ كلما رفع جانب سقط الجانب الاخر. هكذا جسد علي الاكبر. عجل شلون يشيل جنازة الاكبر؟ المعذرة الشيعة نزع الحسين العباءة من على ظهره. نزع العباء من على ظهره. نادى يا بني هاشم ضعوا أخاكم ها هنا. ولفوا الأكبر بعباءة الحسين. وحملوا بنو هاشم أمام المناد الوالي. وجابوا جنازة الأكبر إلى الخيمة. ملفوف بعباءة أبي عبد الله. والحسين يمشي وراء الجنازة ينادي علي ولدي علي حبيبي علي. دول بنو هاشم من جابوا الأكبر. وين ودوا الأكبر؟ ما ودوا إلى خيمة القتلى. جاءوا به إلى خيمة النساء فتصارخ وعليا وشبابا. أقبل الحسين إلى ابنه الأكبر. وجد به رمقا. صار يمسح الدماء والتراب عن وجهه المبارك. المعذرة شيعة. وإذا الحسين يرى ولده الأكبر تارة يتبسم وتارة أخرى يبكي. بني علي قطعتني ياط قلبي. الآن تبتسم الآن تبكي. قال بني أبتا أبتسم إذا نظرت عن يميني أرى رسول الله جاء يسقيني بكأسه الأوفى. وأبكي إذا نظرت عن شمالي. المعذرة شيعة. أرى جدتي الزهراء تلطم على رأسها وتنادي حسين. أكبر يا نظر عيني. أكبر يا نظر عيني. أنشدت بالله جاوبني. أب مذكور أب مفجوع. يا الأكبر يا نظر عيني. أنشدك بالله جاوبني. إشمالك مرة تبسم ومرة تنتحب يا ابني. قل لا أبتسم يا أب جدك بإيده شربني. لكن انكسر قلبي لما عاينت أمه. يا بويا الزهرة قبالي. يا بويا الزهرة قبالي وصدرها نازف بالدموع. يا بويا الزهرة قبالي وصدرها نازف بالدموع. اعتذر منكم شيعة قد اقول بيت قاسي شوية على قلوبكم. ومنها العين مخسوف.
ومنها العين مخسوفة يا ويلي وخدها يا الولي ملطوم. اسمع اسمع شيعها تلطم بالعشر وتصيح يا ويلي على المظلوم. يا ابويا الزهرة قبالي ومنها نازفة الدموع ومنها العين مخسوفة وخدها يا الولي ملطوم وتلطم بالعشر وتصيح وويلي على المظلوم. غريبة ما تعاينها وهي واقفة يما يقول لا يقول لا سلامي وصل لها بس لا تحضنها يا الأكبر. سلامي وصل لها بس لا تحضنها يا الأكبر. ليش ليش أبويا ترى منها الصدر مجروح ومنها الضلع متكسر. سلامي بلغ لها لها بس لا تحضنها يا الأكبر. صدرها مزق المسمار وضلعها يا عم تكسر.
شبيه رسول الله خلقا ومنطقا وخلقا يروق الناظر المتشوفا. بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه وبشبيه رسول الله علي الأكبر فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المؤمنين بحق محمد وآله الطاهرين.